الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في سورة التوبة، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة تسع. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه صحبة أبي بكر رضي الله عنه عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا.
نعم، يبقى عندنا وقفتان هنا. الوقفة الأولى قول ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، ولم يقل ذاتا. إذن فالمؤمن طاهر ذاتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فيكون المراد بالطهارة هنا ما هو ضد النجاسة وليس ضد الحدث، فإن المؤمن يصيب الحدث فيكون محدثا حدثا أكبر أو أصغر، وليس معناه الطهارة أي أنه لا يكون محدثا، لكن الطهارة بمعنى ما هو ضد النجاسة. فسبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن طاهر دينا وذاتا، ولو أصابه حدث أكبر فيقال هذا محدث ولا يقال هذا نجس. ولهذا فالطهارة عندنا رفع الحدث وزوال الخبث. زوال الخبث في الأشياء العينية، ورفع الحدث أي ما أصاب المسلم من حدث أصغر أو أكبر، فتطهر طهارة مخصوصة فيرتفع حدثه بغسل بدنه كله مع النية في الأكبر، وبغسل أعضاء مخصوصة في الأصغر. فهذا طاهر دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا. فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الدين، يعود إلى الدين، لا يعود إلى البدن. فبدنه ليس نجسا عينا، والدليل على ذلك إباحة نكاح الكتابية، فإن الله تبارك وتعالى قد أباح نكاحها مع ما يقع من مخالطة لبدن الكتابية، بل ولرطوبة فرجها وكذا. وكذلك أيضا حديث ثمامة لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وغير ذلك، فهو ليس بنجس نجاسة ذاتية تتعلق بدنه، وإنما نجاسته نجاسة معنوية. ولكن المسلم طاهر في دينه، فدينه الإسلام، وطاهر في بدنه ليس بنجس فلا يوصف بالنجاسة فيما يتعلق بالبدن فيوصف بالنجاسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. الوقفة الثانية قوله في نداء الناس يوم حجة أبي بكر رضي الله عنه ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب البيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. حكم به شرعا أي أنه لا يجوز شرعا أن يقرب المشرك المسجد الحرام، والمراد بالمسجد الحرام هنا منطقة الحرم وليس مسجد الصلاة مسجد الكعبة، وإنما المراد الحرم. قال شرعا فلا يجوز ذلك ويحرم ذلك، وقدرا أي أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك أيضا كونا، فلم يحج ولم يأتي إلى هذا البيت بعد نداء المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مشرك يطوف بالبيت، فلم يقع ذلك شرعا ولم يقع ذلك قدرا وكونا، بمعنى أنه مثلا لم يأتي بعض الملوك في زمان من الأزمان فأدخل المشركين تطبيعا معهم أو تميعا معهم فصاروا يطوفون بالبيت وكذا، لم يحصل هذا. لا قدر ما قدر الله عز وجل ذلك كونا وقدرا، أي ما وقع ذلك من جهة الكون والقدر، ولا وقع ذلك من كما أنه محرم شرعا أن يأتي المشرك فيطوف بالبيت، فلم يقع ذلك لا شرعا ولا كونا وقدرا. إذا عرفت ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نونية، علمت أن الحرم إن شاء الله سيبقى، ما بقي مؤمن على وجه الأرض ستبقى مكة دار إسلام، ولا يمكن المشركون من الكعبة، ما بقي على وجه الأرض مؤمنون. أما إذا قبض الله عز وجل أرواح المؤمنين فلم يبق إلا شرار الخلق، فحينئذ يحصل التسلط على الكعبة وعليه تحمل أحاديث نقض الكعبة، فهذا يكون بعد قبض أرواح المؤمنين. يبقى تبقى مكة إن شاء الله دار إسلام، لأن النبي قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نونية، وموجب الهجرة أن تتحول الأرض إلى دار ماذا؟ إلى دار كفر، فحينئذ تجب الهجرة لمن لم يظهر دينه ولمن لم يستطع إظهار دينه. فمكة ستبقى إن شاء الله إلى آخر الزمان، ما بقي مؤمن على وجه الأرض تبقى دار إسلام. فالمهم أن التنبيه هنا لدى نبأ ابن كثير رحمه الله تعالى في التحريم، فإنه قد أتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. نعم
قالوا
نعم من لماذا؟ كيف لماذا استحب؟
اغتسال الكافر يعني.
لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان على ردة، فيكون قالوا إما أنه قد يكون أصابته جنابات ولم يكن يتطهرون فيكون هذا، أو يكون الأمر أمرا تعبديا، يكون أمرا تعبديا مثل غسل الميت. لماذا يؤمر الميت لماذا يؤمر الأحياء بغسل الأموات؟ فهذا أمر تعبد، أو يكون لما أصابهم من جنبات، لما عندهم من جنبات أو كذا. نعم.
قال وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة، وقد روي مرفوعا من وجه آخر. فقال الإمام أحمد حدثنا حسين وساق سنده إلى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم. تفرد به الإمام أحمد مرفوعا والموقوف أصح إسنادا. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يمنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى إنما المشركون نجس. وقال عطاء الحرم كله مسجد لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
أي أن المراد بالمسجد الحرام هنا الحرم، فالحرم كله مسجد. ومن هنا أخذ العلماء أن مضاعفة الصلاة تكون في الحرم كله وليس في المسجد فقط، وليس في المسجد فقط، ولأن أحكام الحرم تتناول بقعة كلها، بقعة الحرم. لا شك أن الصلاة في المسجد أفضل لأمرين: الأمر الأول أنها تحصيل الأجر بلا خلاف، والأمر الثاني أنه مسجد الكعبة وأكثر جمعا، والمسجد كلما كان أكثر جمعا كلما كان أفضل. لكن الراجح من قولي أهل العلم أن المضاعفة تكون في بقعة الحرم كلها، وأنه يطلق عليها المسجد الحرام، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وما ورد من رواية بمسجد الكعبة فإنه لا يعارض العام، فهو في مسجد الكعبة وفي المسجد الحرام. ومعلوم أن العام هذا إذا نص جاء الحكم بالتنصيص على بعض أفراده بما لا يخالف الحكم العام أنه لا يقال يحمل هذا العام على الخاص. لماذا؟ لأن الخاص لا يعارض العام هنا، نوى نص على بعض أفراد، فإذا جاءت مضاعفة في مسجد الكعبة وإذا جاء مضاعفة في المسجد الحرام صلاة إلا المسجد الحرام، يقول النبي إلا المسجد الحرام، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام يطلق على الحرم كله، فالمضاعفة وردت في المسجد ووردت في مسجد الكعبة، فلا يحمل هنا العام على فلا يخصص العام هنا، لأن المفرد هنا الخاص ذكر بحكم لا يعارض حكم العام. مثل ما أقول أعطي الطلاب ثم أقول أعطي محمدا ومحمد من الطلاب، فهل يكون قولي أعطي محمدا يكون هذا مخصصا للعموم أعطي الطلاب؟ لا، لكن أعطي الطلاب لا سيما محمد. فكذلك هنا الصلاة مضاعفة في المسجد الحرام لا سيما مسجد الكعبة، لا سيما مسجد الكعبة، ولأن أحكام الحرم عامة لا تكون في مسجد الكعبة فقط، فلا يختلى خده ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده كذا كذا إلى آخر ذلك، هذه الأحكام عامة في منطقة الحرم، فما الذي يخصص المسجد الحرام بالمضاعفة دون غيره والأحكام عامة؟ فقط لفظة مسجد الكعبة ما في مشكلة، لفظة مسجد الكعبة جاء أيضا لفظة المسجد الحرام، والمسجد الحرام يطلق على منطقة الحرم كلها، وعليه فيكون ذكر المسجد مسجد الكعبة هنا يكون مفردا من مفردات العام بما لا يخالف ماذا؟ بما لا يخالف العام، وحينئذ لا يحمل المطلق على لا يقال المراد بذلك الخصوصي وليس العموم. نعم نعم، يكتفى بالمسلمين، لكن عموما لو كان أن احتاج المسلمون إلى شيء من التفاوض، شيء من يفاوض المسلمين أو للحاجة الماسة ما في إشكال، هذه طارئة، تكون أمرا طارئة. نعم
شيخنا، قوله إلا أن يكون عبدا يدخل،
نعم
قوله إلا أن يكون عبدا،
نعم
يدخل فيها السائق الخاص.
كذلك أيضا هذا الطارئ ليس المقيم الدائم، يأتي الذمي ومعه عبده مثلا، معه عبده أو شيء من هذا، الأمر الطارئ وليس كأمر قائم. نعم نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي المراد بكونهم نجسا ثلاثة أقوال، أحدها أنهم أنجاس الأبدان كالكلب والخنزير، حكاه الماوردي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز، وروى ابن جرير عن الحسن،
وهذا ترده الأدلة. نعم،
وروى ابن جرير عن الحسن قال: من صافحهم فليتوضأ. والثاني أنهم كالأنجاس،
والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربط ثمامة في المسجد ولم يأمر بغسله. نعم،
والثاني أنهم كالأنجاس،
وفي وفد نجران وكذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا المسجد. نعم،
والثاني أنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجنابة.
والثاني
أنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجنابة وإن لم تكن أبدانهم أنجاسا. قالوا قتادة. والثالث أنه لما
الثاني
أنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجنابة وإن لم تكن أبدانهم أنجاسا.
نعم.
قالوا قتادة. والثالث أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنب الأنجاس صاروا بحكم الاجتناب كالأنجاس، وهذا قول الأكثرين وهو الصحيح.
الثالث
أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنب الأنجاس صاروا بحكم الاجتناب كالأنجاس وهو قول الأكثرين وهو الصحيح.
المهم أنه يعني ليست أبدانهم نجسة. نعم. حسا. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز عن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، هل على الحرم أو على المسجد أو يعم مكة؟ قال الشيخ الصحيح عام، بعض العلماء خصه بما حول الكعبة، والصحيح أنه عام، فالمسجد الحرام يعم الحرم كله، لكن كلما كان المسجد أكثر جماعة كان أفضل، وما حول الكعبة يكون أفضل لكثرة الجماعة وقربه من الكعبة والخروج من الخلاف، ولكن الصحيح أنه يعم، فالمساجد التي في مكة لها المضاعفة، نرجو لها المضاعفة إن شاء الله.
اي نعم، وهذا قول جماهير اهل العلم. نعم.
قال وقال عطاء قال ودلت هذه الايه الكريمه على نجاسه المشرك كما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس، واما نجاسه بدنه فالجمهور على انه ليس بنجس البدن والذات، لان الله تعالى
جاء في اثر لعطاء بن ابي رباح قال بينما ابن الزبير يخطبنا اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمئة. قال عطاء فكأنه مئة ألف. قال قلت يا أبا محمد هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم؟ قال بل في الحرم، فإن الحرم كله مسجد. نعم.
قال ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس، وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. وقال أشعث عن الحسن،
وهذا كما قلنا مردود للأدلة. نعم.
وقال أشعث عن الحسن من صافحهم فليتوضأ، رواه ابن جرير. وقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال محمد بن إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق، فأنزل الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك إن شاء إلى قوله وهم صاغرون،
يعني إن خفتم فقرا بأنهم لا يدخلون المسجد الحرام فيحصل لكم من رواج التجارة ما يحصل، إن خفتم ذلك فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى يغنيكم من فضله. هذه قاعدة عامة، فإذا خفت فقرا إذا تركت كسبا محرما فاعلم أن الله يغنيك من فضله إن تركت ذلك لله، لأن الشيطان كما يعدك الفقر عند النفقة يعدك الفقر عند التخلص من الحرام أو ترك المعاملة المحرمة، فيصور لك أنه لا قوام لحياتك بدون هذا الكسب المحرم، تجارتي قائمة على هذا، كيف أترك هذا؟ لو تركت التجارة بهذا فإنني سيخسر مشروعي، وبأنني إن لم آتي بالقروض من البنك ستضيع التجارة، إن كذا إن لم أتاجر بهذه المعاملة المحرمة فسوف أخسر مشروعي. حتى شوف انظر إلى صاحب الدكان يكون عنده السجائر، سبحان الله يقولون السجائر هذه لها هامش ربح ضعيف جدا، يعني ربحها ضعيف جدا، لكن الشيطان صور لهم أن هذا المحل لا تروج بضاعته ولا تروج بضاعته ولا يحصل ربح إلا بالتجارة في السجائر، يقول لك علبة السجائر بتمشي معها إيه كذا وكذا 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 وكذا، لكن لو جاءني فسأل فقلت ليس عندي سجائر مضى ولم يشتري منه. فالشيطان يصور له أن قوام التجارة قائم على علبة السجائر هذه، الشيطان يعد إذن الإنسان يستفيد من هذا فائدة عظيمة جدا. ما هي؟ أنه من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله عز وجل خيرا منه، وأن العبد يكون سعيه في الكسب الحلال والقول الحلال والعمل الحلال، يحصر نفسه في المشروع ولا يلتفت إلى الممنوع ولو بدا له أن قوام حياتي وأن ربحه وأن كذا وأن كذا وأن كذا، إنما هو قائم على هذا الكسب، وإنما هو قائم على هذا المحرم، فإنك ستخسر، ستخسر دينك بارتكاب المحرم، وستخسر أيضا دنياك. بماذا؟ إما بخسارة عقوبة لكسبك المحرم، وإما بذهاب البركة. قد لا تخسر والمشروع رائج بدلا من فرع فرعين وثلاثة وأربعة وخمسة ويروج هذا، لكن لا يحصل بركة. سترى أثر ذلك في أولادك، سترى أثر ذلك في زوجتك، سترى أثر ذلك في حياتك. فنعم يكثر المال ولكن تقل البركة إن لم تنعدم البركة، فما قيمة أموال لا يحصل بها بركة، وقد تصاب في أولادك في زوجتك بنشوز وفساد وغير ذلك. فإذا الإنسان إذا خير بين ما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى وابتلي بهذا الأمر إما طاعة وإما خسارة مادية، فلا ينبغي له أن يتوقف بالاختيار أبدا أبدا، لا ينبغي أن يتوقف في هذا ويقدم طاعة الله عز وجل. ولهذا ما اختار أو خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أحبهما إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يكن إثما وأيسرهما. فالعبد إذا خير بين أمرين طاعة ومعصية فلا يتردد في اختيار الطاعة. فالله عز وجل قال هنا فإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. تتعامل مع الكفار معاملات محرمة، فإذا تركت هذه المعاملات المحرمة تقول ستسقط تجارتي، أو تتعامل مع أهل بدعة في التجارة ولكن على وجه لا يجوز لك شرعا، مثلا إذ مقتضى ذلك أن يكون لك بطانة أو تعامل معاملة تسكت عن بدعهم أو غير ذلك، وتقول أنهم هم الذين يطلبون مني التجارة وهم الذين يتعاملون معي ولو تركتهم لا خسرت في تجارتي، أن تخسر التجارة مع أنها إن شاء الله لن يكون، فخير من أن تخسر دينك. فهذه الآية لمن خاف فقرا إذا أطاع ربه سبحانه وتعالى فليعلم أن الله عز وجل سوف يغنيه من فضل. هذه عامة، من خاف فقرا نتيجة الطاعة فليعلم أن الله يغنيه من فضله. كيف هذا؟ ذاك وعد الله سبحانه وتعالى. ما تقول كيف؟ والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أليس رب يقول هذا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهنا قال سبحانه وتعالى فإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذن الخلف حاصل، فلا تعمل عملا محرما من أجل مال، أهرب، سواء كان في كسبه أو كان هذا العمل يجر عليك فتنا من النساء ومن مخالطة الأشرار وغير ذلك، ولكن اختر العمل الذي يحفظ به دينك، واعلم أنك أن رزقك مقدر، سواء تعاملت بحرام أو تعاملت بحلال فإن رزقك مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فلا الحرام يكثر الرزق ولا الحلال يضيع الرزق، ولكن من عقوبة الله للعبد أن يجعل ما قدره له من رزق في حرام، في حرام. وبعض الناس سبحان الله يا إخواني يتعامل بالربا وتقول له ربا، يتعامل ويكبر المشروع 5 مليون قرض في 10 مليون في 15 مليون، بقى في فرع فرعين ثلاثة أربعة، وبعد ذلك تلقوا بعد 20-30 سنة إذا به قد أعلن إفلاسه وعليه ديون. لماذا؟ ديون للناس في الشركات وديون للبنك، من يرحمه الآن؟ بعد ما كان عنده فروع كثيرة وكثرة الديون ويجيب ونزل يجيب ونزل وبعد هذا وأنتم أظنكم تسمعون هذا اللي يجيله سكتة قلبية يموت واللي يسقى مدى حياة واللي يهرب ما أدري يعمل إيه راحت كل حياته مع كون تجارته قد راحت إلا أنه كذلك أثم طيلة هذه الحياة. إنما تجد الواحد ممكن الحمد لله بالحلال ما صار عنده شركة ما زال محل الصغير اللي في زقاق كذا وكذا محله صغير لكن إلى الآن محله قائم لا ديون عليه ولا شيء يأخذ آخر النهار 100 جنيه ويروح يبضع بها لأولاده والحمد لله أحد بيدق بابه ولا أحد يقول له كذا وكذا. إنما الثاني لا لابد من شركات ولابد من فروع ولابد من نزل يا أخي هذه ونعمل مكينات كذا والميكانة هذه بتنتج في الساعة هات المكينة أيوة بضمان بنك ودي اعمل كذا بضمان بنك ودي كذا بضمان بنك وبعد ذلك خسرت التجارة. ولا نقول مثل فلان أو علان لا الأمثلة أكثر من أن تحصى والأمثلة أكثر من أن تحصر في هذا الباب. لكن أنت ماذا عسى أن يكون يعني عندك محل ضعيف طيب يعني بتمشي بالكاد الحمد لله لكن لا أحد يطالبك ولا أحد يرفع عليك إصالات ولا شيكات ولا غير ذلك إلا إذا وسع الله عليك بالحلال. فإذا كانت التوسعة بحلال فالحمد لله نسأل الله أن يبارك لك في ذلك. وسبحان الله هذه أمور يعني مقدرة أرزاق ما يمكن تزاد ولا تنقص. واحد فقير يصبح غنيا واحد غني يصبح فيه فقيرا فقيرا. فالمهم بارك الله فيك اجعل مشروعك الحلال اجعل مشروعك الحلال لا تجعل مشروعك الربح. التاجر هو يا اخواني فقه التجارة فقه التجارة تاجر في الحلال لا تجعل مشروعك الربح وفقط ولا تتقي لها في كسبك يا اخي لان تعود الى الصفر برغيف خبز ولا تسأل عن درهم بين يدي الله أحب من أن تلقاه بمليارات تسأل عنه. يا مسكين يا مسكين تسأل عن مليارات من أين اكتسبت فيهم فضل. قل لي بالله عليك ما جوابك يومها ما جوابك لو أن لك يومها ما في الأرض جميعا على أن تسدد ما عليك من الأثم ما استطعت لأنه لم يعد هناك دينار ولا درهم ولا يورو ولا دولار ولا جنيه ولا دينار إنما حسنات وسيئات إنما حسنات وسيئات. فماذا أنت صانع يومها يا أخي؟ الواحد إذا أصيب بمرض وكذا فقد اللذة. لو عندك مليارات الآن ورحت تحلل قال لك عندك أورام في الكبد في مرحلتها النهائية ماذا تصنع؟ ذهب النعيم نعيم المال وكأن ما عندك أي شيء. طب الشيء الثاني حصرة على مال لا تستطيع أن تستمتع به. طب الشيء الثالث حسرة المحرم. إنما لو أنا على الإيمان حتى لو صبت المرض وأنا على الإيمان وعندي ملايين بأقول إيه بقى؟ ها الحمد لله هذا قدر الله عز وجل فتنعم بالطاعة ما تقول هذا مال أنا لا أستطيع أن أنفقه لأنك كسبت وأنفقت حال الصحة بقدر من الله عز وجل والآن لا تستطيع أن تستمتع به مثلا بقدر من الله عز وجل لكن أولادك يستمتعون ولكن الحمد لله تركت أولادك في خير مالك حسنات المال هذا حسنات فإنك أن تترك ورثتك أغنياء حب من أن تتركهم عالة يتكففون الناس اللي بيترك ثروة الأولاد مثاب عليها. فإذا اجعل مشروعك الحلال حلال ولو رغيف حلال ولو جنيه حلال ولو يطالبك احد سبحان الله نعمة من نعم الله عز وجل. ولازم يعني مليون يعني لازم تبقى مليونير او مليار دير لازم الوظيفة دي يعني لازم مليونير مليار دير لازم. طيب لابد تكون مؤمنا عبد الله عز وجل مالك حلال كسبك حلال طعامك حلال مشربك حلال ولهذا ما تغتم اذا كان في مالك حرام لكن لا تغتم إن حصلت خسارة بقدر من الله ليس بمعصيتك ليست عقوبة لك بل ابتلاء وامتحان واختبار. إنما الإنسان يغتم ويهتم وتضيق الدنيا عليه إذا كان في حياته ما يغضب الله عز وجل. أما إذا لم يكن في حياته وكان أمره بين نعمة كان يشكرها وبين بلية ومصيبة صار يصبر عليها. يا أخي والله عطاء الصبر لك أوسع من الدنيا وما فيها. عطاء الصبر على هذا والتلذذ والتنعم لله عز وجل بعبوديته أعظم من ملياراتك. يا أخي ملياراتك ما زدت على أنك بها أكلت، بها شربت، بها لبست، بها ركبت، بها سكنت، وهذا تتساوي فيه مع أفقر الناس. أنا جاي مثلا من فيلا تجري من تحتها نار، وأنت جاي من شقة فيها غرفة واحدة، إيه يعني اللي حصل؟ أنت نمت ونمت، وربما يكون عندي أرق، أنت ما شاء الله تبارك الله، أول ما تصل غرفتك تنام، أنت تشرب من ثلاثة ثلاجة وأنا أشرب من قلة، إيه الإشكالية؟ أنت تأكل ملء بطنك وأنا أكل ملء بطن، إيه الإشكالية يعني؟ أنت تركب سيارة ملاكي بي إم دبليو ولا حاجة فوق المليون، وأنا أركب سيارة ميكروباص مع الناس بخمسة جنيه سبعة جنيه، كلنا بيوصلوا كلنا بيروحوا كلنا كذا كذا، وأحيانا تكون سيارتك هي نهايتك التي تموت فيها بملياراتك أو بملايينك. إذا حساب ضعيف لا يساوي أن الله يغضب عليك سبحانه وتعالى. إذا لا تهتم أبدا ولا تهتم لدنيا تفوت، أولا ليست من قدر الله لك وليست من رزق الله لك، ولن يأتيك بأزيد مما أنت عليه حرصك، بل الله عز وجل يقدر سبحانه وتعالى. لكن ما يأتيك من رزق الطاعة وما يأتيك من رزق المعاني الإيمانية هذا الله لا يعطيه أي أحد، الله لا يعطيه إلا من أحب سبحانه وتعالى. إنما عطاء الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، إنما عطاء الدين، عطاء المعاني هذه، هذا العطاء لا يكون إلا لمن أحبه الله سبحانه وتعالى. فهذه آية وإن كانت في سبب خاص لكن معناها عام، معناها عام. وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله فضله، أي إن خفتم فقرا لالتزامكم بأمر الله، لقيامكم بشرع الله سبحانه وتعالى، خفتم فقرا نتيجة الطاعة، لو أطعت أصابك فقر، لو أطعت عزلت من وظيفتك، لو أطعت لن تزوج الأولاد، لو أطعت لن تبني الدار، لو أطعت لقل دخلك جدا وعشت في ضنك. أي ضنك؟ أي ضنك هذا؟ أترى أن الله يقدر لك المال ولا يأتيك بسبب الطاعة؟ تظن هذا؟ تظن أن الله قدر لك مليون جنيه فأذهبته طاعتك؟ أي فقه هذا؟ أي فقه؟ والله لو هذا من رزقك والله لا جاء به من يقدر الله عز وجل يكون عليه، ولو من أقصى الأرض، والله لو من أقصى الأرض. احنا بنسمع عن بعض الناس يكون فقير وبعدين فجأة يرث بما لا يتوقع. يعني في واحد من أقاربي من أغنى الأغناء عنده ولدين ثلاثة من الذكور، يعني هو محجوب محجوب محجوب، ما تخيل أصلا أنه سيرث. فجأة هذا الرجل بمن معه بسيارته صار عليه حادث وراح من أقرب ابن الأخ اللي ما فكر يوما ما أنه سيمسك ببوابة هذا الباب، وأخذ ماله وأخذ عمارته وكذا. وقد يحرم الواحد. أعلم رجلا كان أخوه من أصحاب الأموال الطائلة، كان مسافر في الكويت تقريبا وعنده، هو نجار على قد حاله كذا، وأخوه ما ينجب أبدا، أخوه ما ينجب، فمعلوم بقى يبقى زوجة وأخ التاركة فتقسم على الزوجة لها الربع والباقي للأخ. قبل أن يموت بأسبوع زوجته حامل. يعني قبل، وعيش طيلة حياتي على هذا الأمل. سبحان الله. نعم نعم أعطينا.
قال ابن القيم في تحفة المولود بأحكام المولود في قول الله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، قال الشافعي ألا تكثر عيالكم، فدل على أن قلة العيال أولى. قيل قد قال الشافعي رحمه الله ذلك وخالفه جمهور المفسرين من السلف والخلف، وقالوا معنى الآية ذلك أدنى ألا تجوروا ولا تميلوا، فإنه يقال على الرجل يعول عولا إذا مال وجار، ومنه عول الفرائض لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص، ويقال عال يعيل عيلة إذا احتاج. قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وقال الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، أي متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذا ولا من هذا، ولكنه من أفعل يقال: أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله مثل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر. هذا قول أهل اللغة. قال الواحدي في بسيطه: ومعنى تعول تميل وتجور عن جميع أهل التفسير واللغة. وروي ذلك مرفوعا، روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ذلك أدنى ألا تعول، قال: ألا تجور.
نعم، وهذا الصحيح، والسياق يدل عليه. حتى لو كان هناك اشتراك لفظي يعني في المعنى، أن اللفظ قد تكون بأكثر من معنى، فإن السياق يحدده. فلذلك أدنى تعول يعني تميل. نعم. نعم نعم. والله يا اخواني سبحان الله، الانسان يعني هي سبحان الله فقه وتوفيق. والا لو ترك الانسان هذه المعاني الايمانيه واراد ان يعصي، قال: يا رجل في شيء، الحلال صار صعب اليوم، وعشان اتقيد بالحلال لا يمكن تستقيم حياتي، يا رجل نأخذ حرام والحرام بكثر وإلى آخره. وهذا من الغباء، لأن ذلك لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن يأتيك أكثر مما قدر الله لك أبدا، لكن اصبر فيأتيك بالحلال. لكن لو إنسان صبر سبحان الله، صبر على السنة ولم يلن قط، ولم يتعامل مع البدع، ولم ينحرف عن هذا الطريق، بل صبر على الناس، الله يثبتنا عليكم على هذا الطريق العظيم، طريق النبي والصحابة، أشرف الطرق أعظم الطرق، الذي تشعر معه بالأنس والراحة والطمأنينة وانشراح الصدر وقرة العين، أن تكون على هذا الطريق بيقين. فإن كثير من الناس يزعم أنه على هذا الطريق، لكن إن قلت له ما الدليل، ما عنده دليل إلا شيخ تعلم منه، أو إلا حزب انقاد له. لكن أن يكون دليلك على هذا الطريق ما عليه النبي والصحابة في دواوين السنة معتبرة، فالإنسان يصبر على هذا الطريق، فإنه أعظم النعم على الإطلاق. والثاني أن تصبر على ما أمرك الله به، وأن تترك ما نهك الله عنه. صبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على أقدار الله عز وجل. تصبر على هذا، اصبر على ما شرع الله لك وأوجب الله عز وجل عليك، فإن هذه الحياة قصيرة، يعني غدا تترك كل هذه الحياة وترحل إلى قبر، وترحل إلى آخرة، وقتها تتمنى ولو كنت على أعظم الطاعة أن لو أنك ما زدت طاعة. إخواني سبحان الله، سبحان الله، إنسان مهما كان حريصا ما يدرك حقيقة الشيء إلا بعد فوات الأوان. الحقيقة على الحقيقة، يعني مثلا أنت لك أب الآن، لك أم الآن، وأنت بار. أنا أتكلم عن البار، أنا ما أتكلم عن العاق، أتكلم عن البار بوالديه. أنت ماذا تصنع مع أبوك؟ ماذا تصنع أنت الآن؟ مهما كان برك، اعلم أنه إذا مات الأب أو مات أو ماتت الأم، سوف تكتشف أن هناك تقصيرا كان عندك، تقصير. طيب أنا ماذا، لماذا لم أفعل كذا؟ لماذا لم أكن أعطي كذا أزيد؟ لماذا لم أكن أدخل كذا؟ لماذا ما كنت أسبوعيا أفعل، يوميا أفعل؟ مهما كنت حريص، أنا أتكلم عن البر. والله يا أخواني سبحان الله، كنت في مكان بالأمس عند طبيب، ودخل رجل كبير السن، كبير السن يعني مريض، ونام الرجل يعني لأنه كان الألم شديد، نسأل الله الشفاء والعافية. المهم شوية دخل شاب، فلقيته بيوقظه، يقول: يا أبا يا أبا يا أبا. فقلت لمن معي: سبحان الله، ما أحلى هذه الكلمة، سبحان الله، ما ألذها، لا يمكن إنسان يدرك هذه الكلمة إلا إذا فقدها. يا أبا دي، يا الله يا الله، لفظ الإنسان يدركها بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان، بعد كذا يدرك لذتها. نعمة في حياتك أن تقول: يا أبا يا أمه يا أبي يا أمي نعمة نعمة ولك أب ما زلت تقول له يا أبا كذا، وجاء واطمأن عليه وطلع. أقول سبحان الله يا ولدي في نفسي لو مات أبوك وكنت برا لقلت لماذا تركته، لماذا ما جلست بجواره، أضع رأسها على فخذي أو اطمأن ليه عليه جزا الله خير، يابا يابا في حاجة، لا لا بس سيبني شوي وطلع. هذا ابن بار جابه إلى الدكتور يكشف عليه ويحمله بار، لكن لما يفقد أباه سوف يقول لنفسه لماذا لم أجعل رأس على، لماذا تركت وخرج، لماذا ما جلست بجواري وأنسه. فهذه الكلمة الإنسان يدركها ماذا بعد الموت، ومهما كنت بارا بأبيك بأمك بكذا بكذا، لو ماتت أمك على سريرها وأنت في غرفتك فلما أصبح الصباح علمت أن أمك ماتت وأنت قد ودعتها ليلا وقد قبلت رأسها، لكن سوف تقول نفسك يوم لحظتها لو كنت نائما في أحضانها وماتت في أحضاني لعلها كانت تنادي ليلا وتقول أدركني فما سمعها أحد. مهما كان مهما كان فالإنسان يصبر نفسه على أوامر الله، لأنه غدا سيرحل إخوان، فيحاول أن يأتي الخيرات، ليس فقط أن يأتي أصل الخير ولكن تأتي أعلاه، لماذا تفوت جزءا منه. فهذا معنى يعني بسيط اللي في حياتي، أب يقول يا أب هذه نعمة، يا أب عايز حاجة نعمة يا إخوان، لا تجعل نفسك موظف عند أبيك، عايز حاجة أنا ما قصرت وانت على الباب، لا، أو من له أم، لأن هذا باب لا عوض له، هذا باب لا عوض له. فقبل فوات الأوان تقول هذا. كذلك لو مهما كنت محسنا إذا لقيت ربك وددت أن لو لم تكن ماذا أزيد إحسانا. سبحان الله الواحد يعني الحمد لله على قدر المستطاع لقي علماء وأكابر. أنا الآن أندم على كل درس مر مني، ليه مثلا الدرس اللي ما رحته، ليه ما رحته، العالم اللي ما رحلت إليه، ليه ما رحلت إليه، ليه ما ذهبت إليه. ولو كان عندك من لقاء ما عندك، لكنك تندم على كل درس فات منك، ليه أفوته أصلا، ليه أفوت لقاء كذا، ليه ما أحرص على كذا أكثر وأكثر وأكثر، لماذا. فاصبر نفسك على هذا، لا تنظر بعينيك ولا بقلبك قبل عينيك إلى محرم أبدا ولا إلى مخالفة، سواء في مال سواء في نساء سواء في مناصب سواء في أي معصية، لا تمدن عينيك لما تعنى بي زون، لا تمدن عيني قلبك وتشتهي ما حرمه الله، لا تشتهي لا تفكر فيه. بعض الإخوة يستفتيني مثلا هل للزوجة أن تلبس مثلا ملابس خاصة يعني بمثلا بالمخالفات أو كذا، هل للمرأة، سؤال يارد الأحياء يعني في هذه الأبواب، هل للمرأة أن تلبس يعني بدلة رقص أو المرأة مثلا تلبس أو كذا. المرأة مباح لها أي شيء مع زوجها، لكن أنا أقول في بعد آخر ولا أقول بالتحريم في مثل هذا، لكن أقول كيف تشتهي منظر، هذا المنظر خاص بفاجرات بعاهرات، حتى ولو كان يعني الإنسان يستمتع من زوجه بما أشاء إلا شيء يذكره بفاجرة أو بعاصية. وأنا لا أقول هذا تحريما، لكن أنا أقول هذا يعني إذا عظم الإيمان في القلب ما يريد أن يتذكر معصية ولا أن يراها في بيته ولو على وجه ماذا، ولو على وجه فيه الإباحة. فلتفعل المرأة ما شاءت، لكن لا يكون بما يذكره، بما يكون خاصا بهذا اللباس الذي تفعله على وجه المعصية النساء مثلا. فالإنسان ما يشتهي، ما ينبغي أن يشتهي، لأن النبي قال والقلب يتمنى ويهوى. فالإنسان لا ينبغي من تمام إيمانه أن لا يكون المحرم في قلبه تمنيا. ولهذا فإن أهل الإيمان يبدأون بالمجاهدة، قد ترد هذه الخواطر وكذا وتدفع، لكن إذا جاهد الإنسان نفسه لم يعد للخواطر محل، لأنه صارت العفة وصار الإيمان والطاعة والمعاني الفاضلة سجية له. أي معنى من المعاني، أي معنى من المعاني يبدأ بالجهاد، حتى إذا عظم جهادك وكذا هداك الله، فلم يعد أمر المعاناة فيه بعد ذلك يصبح سجية، زي استغلال الوقت عند السلف. أنت الآن تعاني، حتى تستغل وقتك تعاني. هو لم يعد يعاني لأنه لم يعد شيء سوى الطلب، آكل بالطلب، شارب بالطلب، نائم بالطلب، كل شيء بالطلب، فصار سجية له عادي، لا يعني يعاني في مقاومة نفسه، إنما الصبر بالتصبر. طب إذا جاهدت نفسك بالتصبر الأول صرت من الصابرين الذين لا يجدون عناء المجاهدة في البداية، دائما البداية تكون على أعلى الجهاد وأخذ ورد، حتى إذا استقام الإنسان على ذلك وسأل الله عز وجل أن يشرح صدره لم يعد هناك ماذا الجهاد، اللي يسمونها ملكة، مثل العلماء في علماء الحديث في علماء الفقه، يصبح العلم ملكة، أي يصبح الرسوخ عنده أصلا ملكة، ولهذا يصبح المحدث كما يقولون علم إلهام، هو مو بالام يعني خرافات لا يعني صار النظر أدمن النظر حتى صار كالصيرفي، لم يعد ماذا يستدعي المعلومة بصعوبة، لم يعد يستدعي، لأنه معها الرجال يتعامل مع آلاف الرجال في الرواية كأنهم أبناء، بل يمكن ينسى ابن من أبنائه ولا ينسى الراوي. ليه؟ لأن كثرة التعامل أدمن النظر حتى صار هذا ملكة له، صار هذا ملكة له. ولهذا النقاد ذاك زادهم، يسأل واحد ينكر الحديث يقول هذا منكر هذا كذا، وإن لم ينظر هذا لا يشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في البداية يكون عنده نوع الجهاد، ثم بعد ذلك يصبح ماذا؟ يصبح سجية. إنما الحلم بالتعلم، العلم بالتعلم، الصبر بالتصبر، كذلك كل معاني الفضيلة، معاني الفضيلة تبدأ بالجهاد ثم تنتهي بماذا؟ بأن تكون سجية. والعكس، إدمان المعاصي يجعلها مرضا مرضا، ولو قل الداعي إليها بحكم الطبيعة. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أعظم الناس معاصي من؟ شيخ زان، مع أن الزنا محرم على الجميع، لكن لماذا الشيخ الزاني؟ يقول العلماء الشيخ الزاني الذي شاب وكبرت سنه لم يعد فيه شهوة من جهة الطبيعة تستدعي أن يزني، تستدعي أن يزني، فهذا الشيخ الذي احدودب ظهره وطال عمره وشابت لحيته ورأسه ولم يعد، لكن كونوا يزني بعد الثمانين، كونوا يزني بعد السبعين، هذا معناه أن الزنا صار مرضا، الأمر هذا الشهوة صارت مرضا ما يستغني عنه، لأن طيلة حياتي على هذا صار مرضا، مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض أن يزني زنا طارئا وكذا ثم يندم، هذا يرجى أن يرجع، لكن اللي يصبح هذا مرض، مرض بخضوع المرض القلب، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض، وعائل مستكبر، فقير ومستكبر، يعني اللي بيدعو إلى الكبر غناء بها لكن أنت لن تشيء، ما عندك شيء أصلا، فقير، ما عندك المركب اللي تتكبر به ولا البيت اللي تتكبر به ولا كذا، فقير ومتكبر معناه إيه؟ معناه أن الكبر صار فيه أصلا، نفسه مزجت به، فلم يعد هناك استغناء مع عدم وجود المقتضي، مع عدم وجود المقتضي، عائل ومستكبر. الكبر حرام على الجميع، لكن لما تأتي لواحد يمشي في خدم وينام في خدم ويأكل في خدم كما يقال، يؤتى بالطعام ربما من بلد أوروبي في الطائرة، لكن أنت ماذا عندك؟ أنت ماذا عندك؟ فهذا عائل مستكبر، وهذا شيخ زان، وهذا لأنه صار مثل هذه الأمراض صارت أصلا في نفسه، فلم يعد يستطيع بسهولة أن يتخلص منها. فالطاعة بالتمرن تسهل وتصبح عندك أصلا، والمعصية أيضا بالاستمرار تقر في القلب وتمتزج بالدم حتى يصعب تركها. يا إخواني شوفوا سبحان الله، يعني مثلا ذكرناها وما لكم كثيرا، العثيمين المغني السعودي المشهور، ابن عثيمين آخر حياته دروس الحرم، دروس الحرم، الشيخ مات في شوال، دروس الحرم آخر سنة في حياته لم يعد يستطع، الشيخ في المستشفى في جدة، ويوميا يأتي الحرم، يلح أبناء يلح الأطباء أبدا، حتى كان آخر يوم وقد اشتدت أزمته وكذا، يا شيخ اليوم خلاص، قال أبدا، الناس ينتظرون، الناس ينتظرون، فحاولوا امرار الوقت عليه بالحيل، طيب كذا، طب السيارة، طب، قال إن لم تأتوا بالسيارة وإلا نزلت الآن أخذ تاكسي. فلما رأوا إصراره أتوا بسيارة الإسعاف ومعه أجهزته ومعه كذا، دخل حرم بالأجهزة الطبية معه وأعطى درسا، الناس ينتظرون. تعال إلى المغني المشهور السعودي، حفل قائم ينتظرون المغني وهو موجود، وأصيب بمرض شديد في صدره، ذبحة ولا شيء من هذا، المهم، وجاء الأطباء طبعا قالوا مستحيل تغني، مستحيل تغني، قال أبدا، شوفوا الجماهير، الناس ينتظرون، الناس ينتظرون، طب كيف الناس ينتظرون، وخرج يغني للناس الذين ينتظرون. يعني ما يقع في قلبك الآن توبة، ولا يقع في قلبك ندم أبدا، ما يفكر في شيء اسمه توبة، ما يفكر. وخرج على مسرحه مات. فهذا العثيمين عاش حياة صباحا مساء مع هواتف مع كذا، كله تدريس، كله علم، كله علم، كله علم. آخر ليلة عند الشيخ ابن باز وهو يفتي ويجلس في مجلسه، آخر ليلة، آخر ليلة. الشيخ ما تعطل ليلة، الشيخ داخل من الناس بعد العشاء الساعة الواحدة والثانية، مات ليلا رحمه الله تعالى رحمة نفسه، هذا الشيخ العثيمين إلى آخر لحظة وهو يعطي دروس الحرم 10 كاملة يعطيها رحمه الله تعالى في آخر رمضان، مع أن ماذا، المرض كان ينحت في بدن الأحتان، الشيخ ميت 37 كيلو، الشيخ ميت مناعته 0، ولكن هذا سهل على الشيخ، الشيخ ما يعاني، الشيخ ما يعاني، عناء الشيخ ألا يدرس، وليس عناء الشيخ أن يخرج إلى درس، عناء الشيخ ألا يدرس. فهذا بالجهاد لا شك أولا يصبح بعد ذلك الأمر ماذا، سهلا، سهلا. فسواء كانت المعصية أو طاعة، فالإنسان يصبر يا إخواني، يصبر على السنة، يصبر على الحلال، ابتعد عن الحرام، لا تمدن عيني قلبك إلى هذا، ولا تشتهي محرما، لا تشتهي، وإذا جاءك الشيطان بمحرم لتشتهيه قل معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إني أخاف الله، تجاهد في الأول، بعد ذلك لا يرد على قلبك هذا إن شاء الله تعالى. نعم،
في كلمة ابن القيم،
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة جليلة، إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر عن تلك على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. قال ابن سيرين:
تابعوا إخواني، فإذا صبر على هذه المشقة في البداية استحالت لذة، استحالت، صارت تلك المشقة لذة. نعم،
فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده، وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه حق، والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنونة القلب
به ليس كثرة المال والعرض يا أخوان. أخوان إحنا جعلنا الخلف جعلنا له تفسيرا واحدا, جعلنا الخلف يا أخواني تفسيرا واحدا, جعلنا قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب كيف, جعلنا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فين, المحل مقفول, جعلنا فابتغوا عند الله رزق عبده واشكره إليه ترجعون. المال الرزق عندنا يا إخوان والسعة والخلف, الخلف شيء واحد فقط مفسر عندنا بشيء واحد فقط هو المال. الدين لا يدخل عندنا, صلاح الأولاد ما يدخل عندنا, أن يجنبك الله عز وجل مفاسد ومخاطر ما يدخل عندنا. اللي بيدخل عندنا شيء واحد بس, كم أنا اتقيت الله راح مشروعي, اتقيت الله أغلقت بابي, اتقيت الله ما تم بناء بيتي, اتقيت الله إلى الآن لا أستطيع تزويج ولدي, اتقيت الله ما أكل كما أكل الناس, سبحان الله. لذا قال ابن القيم وأنواع الخلف
والعوض أنواع مختلفة, وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى.
نعم قال تعالى وإن خفتم,
قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال محمد بن إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق, فأنزل الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك إن شاء إلى قوله وهم صاغرون, أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق, فعوضهم الله مما قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية.
نعم, فإذا كانت الأموال قد نقصت بسبب عدم دخولهم فأعطاهم الله سبحانه وتعالى نصرا عليهم فصاروا يعطون الجزية وهم صاغرون وجاءهم المال. نعم.
وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم, إن شاء عليم أي بما يصلحكم, حكيم أي فيما يأمر به وينهى عنه لأنه الكامل في أفعاله وأقواله, العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة. وقوله تعالى
وما شرع لهم من الجهاد وأحل الله لهم الغنائم, فصار كسب الصحابة في الغنائم والجهاد في سبيله, فاجتمع لهم أمران, الأمر الأول الجهاد في سبيل الله فنالوا أجره وهذا من أعظم الأعمال, والأمر الثاني ما يأتي من غنائم قد أحلها الله عز وجل لهم, فكان غناهم في طاعة الله, سبحان الله غناهم في الطاعة. نعم.
وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به, وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه, لأنهم لو كانوا مؤمنين بما في أيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم, لأن جميع الأنبياء
هذا دليل على أنه ماذا يا أخوان, أن هؤلاء ليسوا على دين, هؤلاء جميعا ليسوا على دين, هؤلاء على آراء, ولهذا اليهودية دين أحبارهم أحبار يهود والنصرانية دين رهبانهم, ليست دين موسى ولا عيسى, دين موسى وعيسى الإسلام, موسى وعيسى دينهم الإسلام, إن الدين عند الله الإسلام, إنما هذه يهودية من وضعهم نصرانية من وضعهم. نعم.
لأن جميع الأنبياء عليهم السلام بشروا به وأمروا باتباعه فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم. ولهذا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.
ده هذا لو كانوا على دين موسى أو عيسى حقا، يعني من جهة التوراة التي لم تحقق قبل التحريف أو إنجيل قبل التحريف، لو كانوا يقرؤون هذا وكانوا يقول نحن أتبع عيسى وأتبع موسى، ما نفعهم ذلك حتى يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مذكور عندهم في التوراة والإنجيل، فمن تمام إيمانهم بدينهم الإيمان بالنبي. لكن هل يتصور أن يكون لهم إيمان صحيح ولم يؤمنوا بالرسول؟ ما يتصور أبدا، لأنهم كفار بدينهم إذ لم يؤمنوا بالنبي، كفار بدينهم وكفار بدين النبي صلى الله عليه وسلم، كفار بدينهم لأنهم لم يؤمنوا برسول بشر الله به في التوراة والإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل النبي والصحابة، ومع ذلك لم يؤمنوا فهم كفار. كيف وهم قد نحتوا دينا غير دين موسى وعيسى؟ فلهذا هم كفار بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء. نعم.
قال: ولهذا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وهذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهلك.
نزلت أول الأمر.
نزلت.
نزلت أول الأمر بقتال أهل.
وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى.
فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال الكتابين اليهود والنصارى، يعني كان القتال المشركين لما استقام أمر الجزيرة ودخل الناس في دين أفواجا ولم تعد هناك قريش التي كانت كافرة، بعد ذلك ماذا جاء ولم يكن هناك قتال للمشركين، أمر النبي بقتال أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدهم صغيرون. ومن هنا كان فرض الجزية، فرض الجزية هذا كان في هذا العام، فلماذا لم تفرض الجزية قبل ذلك؟ كانت الفرضية في هذا العام. ثم هل هذه الفرضية فقط في الذين كفروا من أهل الكتاب أو هي في عموم المشركين؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، فالجماهير خصوها بأهل الكتاب، والراجح مذهب الأوزاعي وغيره من أنها عامة. نعم.
وكان ذلك في سنة 90، ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما قول الله هنا من الذين أوتوا الكتاب، فلأن القتال كان موجودا باعتبار الواقع الآن بعدما انتهى أمر المشركين في الجزيرة، كان المأمور به هو قتال أهل الكتاب، فهذا لا مفهوم له، من الذين أوتوا الكتاب لا مفهوم له، يعني ليس أن عدا أهل الكتاب تأخذ الجزية. والدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وليس بأهل الكتاب، وليس بأهل الكتاب. يبقى الآية لا تقيد أهل الكتاب ولا تقيد بها أهل الكتاب، فعندنا أهل الكتاب بالآية نص، وعندنا المجوس بحديث عبد الرحمن، وعندنا عموم المشركين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتيت المشركين فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم لإحدى ثلاث في قتال المشركين، هذا يعم، هذا يعم في قتال المشركين، فقال فادعوهم لإحدى ثلاث ومن ذلك الجزية. حتى إذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رفع أمر الجزية فلم يقبل إلا الإسلام. نعم.
وكان ذلك
نعم
وكان ذلك في سنة 90. ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندباهم فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو من 30,000 وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم. وكان ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك فنزل بها وأقام بها قريبا من 20 يوما ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب
لأن الله قال من الذين أوتوا الكتاب نعم
أو من أشبههم كالمجوس كما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه.
قول أو من أشبههم كالمجوس على اعتبار أن يقال كان لهم كتاب فرفع أو كذا ولكن هذا لا يصح نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله
والنبي لما قال السن بهم سنة أهل الكتاب المراد بذلك الجزية ليس حل الذبائح ونكاح النساء إنما هذا في الجزية فقط نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال الإمام مالك
بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كان من أهل الكتاب أو من المشركين وتؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب نعم.
وقال الإمام مالك بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم
يعني اقتصر على ذكر مذهب فقهاء الأربعة فالشافعي والمشهور عن أحمد رحمه الله تعالى أنها خاصة بمن بأهل الكتاب والمجوس وأبو حنيفة نظر إلى العرب والعجم أما العجم فمن الجميع تؤخذ سواء كانوا من الكتاب أو من المشركين وأما العرب فمن أهل الكتاب فقط لا من المشركين يعني مشرك العرب لا تؤخذ منه إنما أهل الكتاب فقط. وأما مالك فذهب إلى العموم وقوله هو الأقرب قوله هو الأقرب فهذا فقه المذاهب الأربعة. يبقى الشافعي وأحمد في المشهور عنه يذهبان إلى ماذا ها؟ إلى أنها تؤخذ من ورد فيهم النص صريحا في أهل الكتاب وفي المجوس. طيب مالك عمم ولم يفرق بين عربي وعجمي ولا بين كتابين وثني. طيب أبو حنيفة عمم في العجم وأما العرب فخص بذلك أهل الكتاب دون الوثنيين. وكما قلنا إذا نظرنا إلى نصوص وجدناها كالآتي نصوص هذه الآية في أهل الكتاب وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في المجوس وحديث إذا نزلت بساحتهم في المشركين عام فيكون في كل مشرك وهذا هو الأقرب. ولأن المجوس أقذر وأخبث من الوثنيين وقد انتصر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بحجج نقلية وعقلية نظرية نعم نعم كفار ما لم يعد قريش وقت تشريع الجزية لم يكن هناك قريش كفار قريش ما في خلاص لأن الآية هذه نزلت بعدما فتح مكة وهذا في العام 9 لم يعد هناك كفار قريش خلاص نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا. وجملته أن الكفار 3 أقسام قسم أهل كتاب وهم اليهود والنصارى ومن اتخذ التوراة والإنجيل كتابا كالسامرة والفرنج ونحوهم فهؤلاء تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم إذا بذلوها لقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وقسم لهم شبهة.
فرق بين كلمة دي مسألة مهمة، يقرون على دينهم، وبين حرية الاعتقاد. فرقوا بين المصطلحين بارك الله فيكم. يقرون على دينهم، مش يقرون دينهم، يقرون على دينهم يعني يتركون، وليس يقرون دينهم يعني أن المسلمين يقرون دينهم فيعود هذا إلى المسلمين. المسلمون لا يقرون بدين غير الإسلام، تبه وائل بارك الله فيك، إنما يقرون على دينه، يقرون هم على دينهم أي بالبقاء عليه ويعطوا الجزية. ليه؟ ليه؟ لماذا؟ المصلحة، المصلحة أننا الآن صاروا صغيرين يبذلون الجزية وندعوهم، لا أحد يمنعنا ولا أحد يحول بيننا وبين دعوتهم، فيكون الطمع في أن يدخل هؤلاء الإسلام راغبا لا رهبا. فالجزية مرحلة تسمح لنا بجهادهم بالحجة والبيان بدلا من السيف والسنان، مع بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام ليكون الإسلام هو العالي. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وندعوك عندنا في ذلك سماح بالدعوة وعدم معارضة منكم، فيحصل فائدة بذلك، وهو تحويل الجهاد من سيف وسنان إلى حجة وبيان. فهؤلاء يقرون على دينهم، يقرون على دينهم يعني يتركون. طيب هل يصح أن نقول بين المسلمون يقرون دينهم؟ لا يجوز، فإننا لا نقر إلا بدين الإسلام. طيب ثالثا، هل من هذا الحكم وهو أن المسلمين لما بدل هؤلاء الجزية أقروهم عن دينهم، هل يؤخذ من هذا حرية الاعتقاد؟ لا، حرية الاعتقاد يعني أن يصبح الإنسان حرا في الاعتقاد الذي يريد، وهذا إبطال لكل نصوص القرآن. الله ما أعطاك حرية أن تعتقد ما شئت، الله قال إن الدين عند الله الإسلام، الله قال وما يبتغي الإسلام دينا فليقبل منه، الله قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث أبو هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. يبقى ما في حرية اعتقاد. يبقى خلونا نكتب الثلاث عبارات دول يا أخوان. نقول ثلاث عبارات لا بد من إيضاحها، وإيضاح الفوارق في معانيها. العبارة الأولى هي أن المسلمين يقرون أهل الكتاب على دينهم إذا بذلوا الجزية والتزموا أحكام الإسلام. ومعنى يقرون أهل الكتاب على دينهم هنا أي يتركونهم عليه، ولا يجبرونهم على الإسلام، وهذا معنى لا إكراه في الدين، يعني إذا بذلوا الجزية ليتسنى. والحكمة في ذلك، والحكمة في ذلك أن يتسنى للمسلمين دعوتهم فيحصل دخولهم في الإسلام، فيحصل دخولهم في الإسلام رغبا لا رهبا. العبارة الثانية، لا يقر المسلمون بدينهم يعني لا يعترفون به ولا يؤمنون به. ففرق بين يقرون على دينهم وبين أن المسلمين يقرون بدينهم، وبين أن المسلمين يقرون بدينه. العبارة الثالثة، يبطل مذهب حرية الاعتقاد الذي يبيح، الذي يبيح للإنسان أن يعتقد ما شاء. وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، إذ الدين واحد هو الإسلام، الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. لأنهم يقولون طيب ما احنا على إسلام موسى، إسلام عيسى، الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذ نسخ، نسخت شرعته ما سبق من الشرائع، يبقى هذه عندنا بقى إذن يقرون على دينهم، يقرون بدينهم حرية الاعتقاد. لأن البعض بيستدل على حرية الاعتقاد بماذا؟ دليلهم على حرية الاعتقاد هو يا إخوان هو مسألة أن المسلمين أقرهم على دينه، يبقى أعطاهم حرية في الاعتقاد. لا، في فارق، احنا ما أعطناهم حرية في الاعتقاد ولا أقررنا بدينه، إنما أقرناهم على دينه، يعني أبقيناهم. بس هذا معنى إقرار، يعني أبقيناهم. نظير، وده بشرط، نظر جزية والتزام أحكام الإسلام، هذا هو. لابد يعطوا الجزية عن يد المصادرون. طب إذا، ولهذا إذا أبى الجزية فالقتال، إذا أبى الجزية فالقتال. نعم، أكمل كلام. نعم، ما عندناش نفس الرسلان النهاردة، خليه، احنا شبعنا يعني. الرجل ده سبحان الله ما سيب لنا اي حاجة، خلينا النهاردة. نعم، عشان احنا على صفر.
قال ابن قدامة، ويقرون على دينهم اذا بذلوا،
مش ان احنا بقى ساكتين عليه، بس هو يعني ذكرنا مسألة حرية الاعتقاد عنده كثير. نعم، إذا طبعا هو للأمانة هو وضع كلاما جديدا في منع حرية الاعتقاد، بس ما رجع عن القديم. نعم،
قال ويقرون على دينهم إذا بذلوها لقول الله تعالى قاتلوا الآية. وقسم لهم شبهة كتاب وهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذين القسمين. وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة.
أما نولا خلاف في أنه يسن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية لا في الذبائح والنكاح، صحيح، هذه ما فيها خلاف، وكانت هذه السنة قد خفيت على كثير من الصحابة أول الأمر حتى أخبر عبد الرحمن بن عوف به. وأما مسألة أن لهم شبهة كتاب، هذه تحتاج إلى دليل، ولا دليل قول صحيح في هذا. هل كان لهؤلاء كتاب ثم رفع؟ البعض يقول، لكن لم يصح في ذلك شيء يعول عليه. نعم.
قال ولا نعلم خلاف بين أهل العلم خلافا في هذين القسمين. وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان ومن
عبد. هل ثبت أن المجوس لهم كتاب؟ شوف كلام ابن القيم أو ابن تيمية في هذا. نعم.
قال وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان ومن عبد ما استحسن وسائر الكفار، فلا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم سوى الإسلام. هذا ظاهر المذهب، وهو مذهب
هذا ظاهر مذهب أحمد. نعم.
وهو مذهب الشافعي، وروي عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق فيقرون ببذل الجزية كالمجوس. وحكي عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش لحديث بريدة الذي في المسألة قبل هذه، وهو عام، ولأنهم كفار فأشبه المجوس، ولنا عموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، خص منهما أهل الكتاب بقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب الآية.
لا، ليس هذا بصحيح، وإلا الحديث في الأخذ المجوس ليس في الآية، فالآية ليست خاصة بهذا، لكن إنما ذكرت من أهل الكتاب للبيان، لأن قتال المشركين قد انتهى في الجزيرة، قد انتهى في الجزيرة، فما بقي لأهل الكتاب، فلهذا أمر النبي بقتالهم، فهذه تكون للبيانية، بيانية. نعم.
قال والمجوس بقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فمن عداهم يبقى على مقتضى العموم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم توقفوا في أخذ الجزية من المجوس، ولم يأخذ عمر منهم الجزية، حتى روى له عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهذا يدل على أنهم لم يقبلوا الجزية ممن سواهم، فإنهم إذا توقفوا في من له شبهة كتاب ففي من لا شبهة له أولى، ثم أخذوا الجزية منهم للخبر المختص بهم، فيدل على أنهم لم يأخذوها من غيرهم، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب
هذا لا دليل صريح في أنهم لم يأخذوا، إنما هذا استنباط أنهم لم يتقوا في المجوس، لأنه ما عندهم نص، ما عندهم نص، وكما أنه ما عند هؤلاء الذين كان ما وصلهم النص نص عبد الرحمن بن عوف، فكذلك نص بريدة أيضا، حديث بريدة في قتال في أخذها من عموم المشركين. نعم. نعم.
قال ابن القيم في زاد المعاد وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا، ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم ولا في شرائعهم، والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع، ورفعت شريعتهم لما وقع ملكهم، لما وقع ملكهم على ابنته، لا يصح البتة، ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب، فإن كتابهم رفع وشريعتهم بطلت فلم يبقوا على شيء منها. ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، وكان له صحف وشريعة، وليس تغير عبدة الأوثان لديهم لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من تغير المجوس لدينهم لدين نبيهم وكتابهم لو صح، فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام بخلاف العرب، فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالا من مشرك العرب؟
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهم قوله تعالى وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، لا نركب السروج ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتمنا العربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على قنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا باعوثا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.
طب نقف. هذا لا تعلم لدخول في الإسلام، تعليم القرآن ليس دخولا في الإسلام، ماذا استهانة وتمكين تمكنه من مصحف لا يحل لو أن يمسه. ولهذا يتعلمون القرآن، قد تعلمون القرآن للغة لكذا وليس طلبا للهداية. نعم